بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء في علمه غيب السماوات والأرض لاختصاصه بعلم الغيب، فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاء. وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي فيكون ما يريد كطرف العين. وهكذا قال هاهنا: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير، كما قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ثم ذكر تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم بعد هذا يرزقهم السمع الذي به يدركون الأصوات، والأبصار التي بها يحسون المرئيات، والأفئدة وهي العقول التي مركزها القلب على الصحيح، وقيل الدماغ، والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونافعها. وهذه القوى والحواس تحصل الإنسان على التدريج قليلا قليلا، كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده. وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى، فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقول تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه، فما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فمعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل، فلا يسمع إلا لله، ولا يبصر إلا لله، أي ما شرعه الله له، ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله عز وجل مستعينا بالله في ذلك كله. ولهذا جاء في بعض رواية الحديث في غير الصحيح بعد قوله: ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، أي يستعين بي. ولهذا قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، كما قال في الآية الأخرى: هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض، كيف جعله يطير بجناحين بين السماء والأرض في جو السماء ما يمسك هناك إلا الله بقدرته تعالى التي جعل فيها قوى تفعل ذلك، وسخر الهواء يحملها، ويسير الطير كذلك، كما قال تعالى في سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وقال هاهنا: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. حاصل بارك الله فيكم أن معنى قول الله تعالى ولله غيب السماوات والأرض أي ما غاب في السماوات والأرض من الأشياء، فالله عز وجل يعلمه مطلع عليه، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أي كطرف العين أو هو أقرب أي أسرع. إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم أي أطفالا لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع الذي به تدركون الأصوات، والأبصار الذي به ترون المرئيات، والأفئدة وهي العقول التي مركزها القلب على الصحيح وقيل الدماغ، والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونافعها لعلكم تشكرون. أي إنما جعل هذه التي هي السمع والأبصار والعقول جعلها فيكم لتتمكنوا من عبادة ربكم فتشكرونه على ذلك. ألم يروا ألم ينظروا إلى الطير مسخرات أي مذللات في جو السماء أي بين السماء والأرض ما يمسكهن إلا الله، حين يقبضن بأجنحتهن ويرسلن أجنحتهن ما يمسكهن في هذه الحالة إلا الله، إن في ذلك لآيات أي لدلالات وعبر لقوم يؤمنون. فنستفيد من هذه الآيات أن الله عز وجل مختص بعلم الغيب، وأنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله، ولهذا قال ولله غيب السماوات والأرض. ومن أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله أمر الساعة، أمر الساعة فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. وأن أمر الساعة قريب جدا فهو كلمح البصر أو هو أقرب. من فوائدها أن الله متصف بصفة القدرة قول إن الله على كل شيء قدير. من فوائدها أن الإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا فهو يخرج جاهل، ثم بعد ذلك يعلمه الله، والعلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، فيتعلم فيعلمه الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. من فوائدها أن الله عز وجل إنما جعل الإنسان السمع والبصر والعقل من أجل أن يتمكن من عبادة ربه، ومن أجل أن يشكر ربه بإفراده بالعبادة، أن الله عز وجل إنما سخر الإنسان هذه النعم من أجل أن يسخرها في طاعة الله، ومن فوائدها أن من الآيات والعبر التي هي دالة على قدرة الله عز وجل هذا الطير الذي هو مسخر بين السماء والأرض، من الذي يمسكه غير الله جل وعلا؟ من فوائدها أن الذي ينتفع بالآيات هم أهل الإيمان أهل الصلاح، أما من عداهم فلا ينتفعون بذلك لقوله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ومن فوائدها التفكر في مخلوقات الله جل وعلا لقوله ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، فحث الله عز وجل إلى النظر إلى هذا الطير الذي هو مذلل في جو السماء ما يمسكه إلا الله جل وعلا. وكنا قد أخذنا بالدرس الماضي تفسير قول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. الذين عبدوا معه غيره، أي المشركين الذين عبدوا معه غيره، أحسن، فلا تضربوا لله الأمثال، لا تجعلوا له أندادا وأشباها وأمثالا، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا المثل ضربه الله عز وجل لمن؟ ضربه الله للكافر والمؤمن، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا مثل من؟ هذا المثل لمن؟ للكافر. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هذا مثل من؟ المؤمن. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. أي هل يستوي هذا وهذا؟ الفرق واضح ظاهر بين، لا يجهله إلا غبي. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، الأبكم الذي لا يتكلم ولا ينطق بخير، لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء بالكلية، فلا مقال ولا فعل، وهو كل على مولاه. أي عيال وكلفة على مولاه، أينما يوجهه أن يبعثه لا يأتي بخير، لا ينجح مسعاه. هل يستوي من هذا وصفه؟ ومن يأمر بالعدل، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ ما معنى العدل؟ القسط، فمقاله حق وفعاله مستقيمة، وهو على صراط مستقيم. هذه نزلت من في من وهو على صراط مستقيم؟ في عثمان، والأبكم مولى لعثمان. كان هذا المولى يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف، كان عثمان ينفق عليه فيكفله ويكفيه المعونة، فنزلت فيهما هذه الآية. إلى هنا بارك الله فيكم.